السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
بارك الله فيك يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله، قال في تفسير سورة الأنفال كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال البخاري: استجيبوا، أجيبوا لما يحييكم، لما يصلحكم. وروى عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، فذكرت له، قال: الحمد لله رب العالمين. السبع المثاني، هذا لفظه بحروفه. وقال مجاهد في قوله لما يحييكم قال الحق، وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة. وقال السدي: ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. وقال عروة بن الزبير: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحاكم في مستدركه موقوفة، وقال صحيح ولم يخرجاه. وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل ابن حيان والسدي. وفي رواية عن مجاهد في قوله: يحول بين المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقل. وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادة: هو كقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية. فروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. وهكذا رواه الترمذي وصححه الحاكم. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وروى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أنه كان يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين، إذا شاء يقيمه أقامه، إذا شاء يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. هكذا رواه النسائي وابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع، كما روى الإمام أحمد عن مطرف أنه قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وقد رواه البزار بنحوه، وروى النسائي نحو هذا، وهو حديث صحيح. وقال داود بن أبي هند عن الحسن في هذه الآية: قال: نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وقال الزبير: لقد قرأت هذه الآية زمانا ما أرانا وما أرانا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد روي من غير وجه عن الزبير بن العوام. وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. وقال ابن عباس في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وعنه أيضا في تفسير هذه الآية قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جدا. لهذا قال مجاهد في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هي أيضا لكم. وكذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. رواه ابن جرير. والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح، ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن، ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف. روى الإمام أحمد عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها، وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فرد بإخراجه البخاري دون مسلم. فروى الإمام أحمد عن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعملون فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروا
ما من قوم يعمل فيهم
ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وأخرجه ابن ماجه لفظ قريب، وهو حديث حسن. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم، حيث كانوا قليلين فكثرهم، ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم، وفقراء فرزقهم من الطيبات واستشكرهم وأطاعوه وامتثلوا أمره جميعا وامتثلوا طيب فوفقراء فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة، قليلين مستخفين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي، كلهم أعداء لهم لقتلهم لقلتهم وعدم قوتهم. فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وقبض لهم أهلها وقيض لهم أهلها، آووا ونصروا يوم بدر وغيره، وآسوا بأموالهم وبذلوا مهاجهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبيانه ضلالا مكعومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم. ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. روى ابن جرير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول الآية. وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله على ذلك، فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه واستحضر حاطبا فأقر بما صنع. وفيها فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رب ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال: دعه، فإنه قد شهد بدرا، ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قلت: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء، والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقال ابن عباس: وتخونوا أماناتكم، الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد. شيخنا الشيخ مش موجود.
ايوه عمير،
انا بلاش حضرتك في محادثة.
ماشي، اتفضل.
الله يحفظك. وقال ابن عباس: وتكون أماناتكم الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا، لا تنقضوها. وقال في رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. ابن أبي حاتم. وقال عروة بن الزبير في هذه الآية: أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم، ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. أبي حاتم. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيوشونه حتى يبلغ المشركين. وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون. طبري. وقوله: اعلموا انما اموالكم واولادكم
النسخة اللي
فتنه
عندك
يحفظها.
ديتها في طبع ايه دي؟
ده مركز تفسير الدراسات القرآنية.
يعني مش اصل النسخة بتاعت تأثير اليسير،
لا
لان في بعض الحاجات مش موجودة عندي.
مش موجودة عند فضيلتك؟
يعني اللي بين قوسين اللي في الاخر ده.
التخريجات دي. يعني دي مش من عمل المختصرين؟
وفي اشياء تحس انها اصلا ملهاش لازمه. يعني ابن كثير يقول لك مثلا ايه وفي الصحيحين، تلاقيه بعدها يقول لك روى البخاري ومسلم. طيب مش محتاج،
يمكن بيخرج الأرقام، يعني بيحط أرقام
لا
الحديث
ما فيش ارقام، لا ما فيش ارقام ولا حاجه. انتبه انت للمساله دي دلوقتي. هتيجي
طيب، يعني ما اقراش اللي بين الأقواس؟
اقراها فايده.
طيب. وقوله: اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه، اي اختبار وامتحان منه لكم، اذ اعطاكموها ليعلم تشكرونه عليها وتطيعونه فيها او تشتغلون بها عنه وتعترضون بها منه، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقوله: وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. البخاري. ماشي. بل حب
طيب
رسوله.
يعني هنا البخاري ومسلم هنا ما لهاش داعي.
هو بيخرج يعني بيقول الأرقام الحديث.
عندك أرقام؟
ده اللي فهمته. أي عدد أرقام البخاري بلفظ قريب 16 ومسلم 43.
يبقى قصده المواضع بقى.
وأحيانا بقى يقول بنحوه بلفظ قريب
ماشي، دي ممكن
كده.
للمختارين دي.
بل حب رسول الله، بل حب رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على. أنا غالبا لما بيقول في الصحيحين ما بقرأهاش تاني، اللي هي بخاري ومسلم دي خلاص مش محتاجين.
أي نعم.
صلى الله عليه. بل حب رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين.
البخاري ومسلم.
هي الحديث فيه الأربعة ولا رواية فيها ثلاثة ورواية فيها ثلاثة؟ في
من أهل من نفسه وأهلي ومالي والناس أجمعين.
أصل من نفسه دي في حديث عمر.
وأي نعم، أي نعم. وأدخل حديثين في بعض تقريبا.
يا أيها الذين
نعم.
صلى الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال ابن عباس: والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل وحيان، كما أورد الطبري، فرقانا مخرجا. زاد مجاهد في الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس فرقانا النجاة، في رواية عنه نصرا. وقال محمد بن إسحاق: أي فصلا بين الحق والباطل. وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم ويستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها. طيب، وتكفير ذنوبه ومحوها وغفرها، سترها عن الناس، وسببا لنيل ثواب الله الجزيل. فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من الدنيا، من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة، وتكفير ذنوبه ومحوها وغفرها، سترها عن الناس، وسببا سببا فكان ذلك سبب نصره وسببا وسببا لنيل ثواب الله الجزيل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن عباس: ومجاهد وقتادة ليثبتوك ليقيدوك. وقال عطاء وابن زيد: ليحبسوك. وقال السدي: الإثبات والحبس والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء، وهو مجمع الأقوال، وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. قد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا بنية؟ قالت: يا أبت، وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني تؤتني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قاموا: ها هو ذا، فتأطأوا رؤوسهم. فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، فتأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم
حديث
يخرجه
عمر
ولا أعرف له علة. وكذلك
حديث عمر
تفضل.
عند البخاري أنه قال: لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك،
نفسك.
ما فيش في لا يؤمن أحدكم حتى كذا هكذا.
أنا أقصد ذكر النفس، يعني
لا
حتى
ذكر
يكون
النفس،
أحب إليك من نفسك.
آه لا، في حديث أنس اللي هو الأول ده: لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولدي ووالدي والناس اجمعين. وعند مسلم: من اهله وماله والناس اجمعين.
فاش النفس.
ده حديث انس. وحديث ابي هريره في الصحيح في البخاري قريب من هذا. اما النفس هذا حديث عمر.
أحسن الله إليك.
نعم.
بعضها هنا صحيحين، والمخرجين برضو تابع الشيخ. طيب
نعم.
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل اخرجوه. فاطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اصبحوا ثاروا اليه، فلما راوا عليا رد الله تعالى مكرهم، فقالوا: اين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال، وهو حسن كما قاله ابن كثير في البداية والنهاية والحافظ في الفتح. وعن عروة بن الزبير في قوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي: فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطلة عند سماع آياته حين تتلى عليهم، أنهم يقولون: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا. وهذا منهم قول بلا فعل، وإلا فقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله، فلا يجدون إلى ذلك سبيلا. وإنما هذا القول منهم يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم. ومعنى أساطير الأولين وهو جمع أسطورة، أي كتبهم اقتبسها، فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس. وهذا هو الكذب البحت، كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما، أي لمن تاب إليه وأناب، فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. وقوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به. وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا له ووفقنا لاتباعه. ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقالوا: ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب. وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة، كما قال قوم شعيب الله: فأسقط علينا كسفا من السماء أو ائتنا طيب فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه طيب أنه قال: هو أبو جهل بن هشام قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. البخاري ومسلم. وقال قتادة في قوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، قال: قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها، فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. وقال ابن عباس: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ يقول: ما كان الله ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم. ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول: وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار. يستغفرون يعني يصلون، يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهد وعكرمة عطية العوفي وسعيد بن جبير والسدي نحو ذلك. وقال الضحاك وأبو مالك: وما كان الله معذبهم يستغفرون، يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة. وقال ابن عباس: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام ما بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم. قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال وعزته: يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا لي. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر، فقتل صناديدهم أو فقتل صناديدهم وأسرت سراتهم، وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. وقال قتادة والسدي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون، ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. واختاره ابن جرير: فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لأوقع بهم البأس الذي لا يرد، ولكن دفع عنهم بسبب أولئك. كما قال تعالى في يوم الحديبية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. روى ابن جرير عن ابن أبزة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها يستغفرون، يعني بمكة. فلما خرجوا أنزل الله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. قال: فأذن الله في فتح مكة وهو العذاب الذي وعدهم. وهو حسن. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي مالك والضحاك وغير واحد نحو هذا. وقد قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. وقال ابن عباس: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم استثنى أهل الشرك فقال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. أبي حاتم. وقوله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به. ولهذا قال: وما كانوا أولياءه، أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام، وإنما أهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شهيدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وروى الحاكم في مستدرك عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ هل فيكم من غيركم؟ فقالوا: فينا ابن أختنا، فينا ابن أختنا وحليفنا، طيب عفوا، فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا. فقال: حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا، إن أوليائي منكم المتقون. ثم قال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون، قاله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال مجاهد: هم المجاهدون من كانوا حيث كانوا. ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام. يعتمدونه ولا يتعمدونه؟
لا
وما كانوا يعاملونه به. فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. قال عبد الله بن عمرو وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الصفير. وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. وقال السدي: المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء، ويكون بأرض الحجاز. والتصدية التصفيق. ابن أبي حاتم
يقال
روى ابن
له
أبي حاتم
المكاء.
المكاء
نعم.
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديه. قال: كانت قريش تطوف الكعبة عراة تصفر وتصفق، والمكاء الصفير، وإنما شبهوا بصفير الطير ما شبهه. وتصدية التصفيق. وكذا روي ومجاهد ومحمد بن كعب وابي سلمه بن عبد الرحمن والضحاك وقتاده وعطيه العوفي وحجر بن عنبس وابن ابزه نحو هذا. وعن عطيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: المكاء الصفير والتصديه التصفيق. وحكى عطيه فعل ابن عمر فصفر ابن عمر وامال خده وصفق بيديه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا انه قال: كانوا يضعون خدودهم على الارض ويصفقون ويصفرون. ابن ابي حاتم. وقال عكرمه: كانوا يطوفون بالبيت على الشمال شي مشى
على الشمال عكس.
ومعنا بنطب بالكعب على شمالنا.
الجهة الشمال يطوفون الجهة الشمال يعني.
قال مجاهد: إنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين. وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وتصدية قال: صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل. طبعا قوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق: وما أصابهم يوم بدر من القتل والسب. واختاره ابن جرير ولم يحكي غيره. وعن مجاهد أنه قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف، وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال محمد بن إسحاق: حدثني زهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ أنهم قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية برجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر. فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فعينونا بهذا المال على حربه، لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا. ففعلوا. قال: ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طبري. وهكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وحكم بن عتيبة وقتادة والسدي وابن أبزة أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر، وعلى كل تقدير فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصة. فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة، أي ندامة، حيث لم تجد شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهذا الخزي لهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقوله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، قال ابن عباس: فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. طبعا قال السدي: يميز المؤمن من الكافر. طبعا وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة كما قال تعالى: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وقال في الآية الأخرى: يومئذ يصدعون. وقال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين، وتكون اللام معللة لما جعل الله للكافرين من مال ينفقونه في الصد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول عن ذلك. كما قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الآية. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الآية. فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم، وأقدرناكم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه أي يجمعه كله، وجمع الشيء بعضه على بعض، كما قال تعالى: في السحاب ثم يجعله ركاما، أي متراكبا متراكبا، فيجعله في جهنم. أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. قل يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. يقول تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عما هم فيه من الكفر والعناد، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة، يغفر لهم ما قد سلف، أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بعمل في الجاهلية، ونساها في الإسلام يؤخذ بالأول والآخر. البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم بألفاظ قريبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها. جزء من حديث طويل. وقوله: وإن يعودوا، أي يستمروا على ما هم فيه، فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنه إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن نعاجرهم بالعذاب والعقوبة. وقوله: فقد مضت سنة الأولين، أي في قريش وبدر وغيرها من الأمم. وقال السدي ومحمد بن إسحاق: يوم بدر. وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. روى البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ قال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولو قاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إلى آخر الآية. قال: فإن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهت من يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. وقال ابن عباس: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك. وكذا قال أبو العالية مجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم بن أبي حاتم، وعن عروة بن الزبير وغيره: حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله: ويكون الدين كله لله، قال ابن عباس: يخلص التوحيد لله، أو يخلص التوحيد لله، ابن أبي حاتم. وقال الحسن وقتادة وابن جريج: أن يقال لا إله إلا الله. وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله، ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد. قدرة القارئ على حاجة متأخرة ولما لا يشقى ولا طيب. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي وحسابهم على الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وقوله: فإن انتهوا، أي وقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه، وإن لم يعلموا بواطنهم فإن الله بما يعملون بصير، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين، وقال: وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما على ذلك الرجل بالسيف فقال: لا إله إلا الله، فضربه فقتله. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ وجعل يقول ويكرر عليه: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. وقوله: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم سيدكم وناصركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير. روى محمد بن جرير عن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء، فكتب إليه عروة: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وسأخبرك به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن الله أعطاه النبوة، فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة، فجزاه الله خيرا، وعرفنا وجهه في الجنة. طيب، فجزاه الله خيرا وعرفنا وجهه في الجنة، وأحيانا على ملته، وأماتنا وبعثنا عليها، وأنه لما دعا قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه، وكادوا يسمعون منه، حتى ذكر طواغيتهم. وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال، أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا وكرهوا ما قال، وأغروا به من أطاعهم، فانصفق عنه عامة الناس وتركوه إلا من حفظه الله منهم وهم قليل، فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث، ثم أتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم، فكانت فتنة شديدة الزلزال، فافتتن من افتتن وعصم الله من شاء منهم. فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة، وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه، وكان يثنى عليهم على ذلك. وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون فيها، وكانت مسكنا لتجارهم يجدون فيها رفاغا من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا، فأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة وخافوا عليهم الفتن، فمكث هو فلم يبرح، فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم، ثم إنه فشل الإسلام فيها، ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم، فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وكانت الفتنة الأولى هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أرض الحبشة مخافتها وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال، فلما استرخي عنهم ودخل في الإسلام أن دخل منهم تحدث باسترخائهم عنهم، فبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد استرخي عن من كان منهم بمكة، وأنهم لا يفتنون، فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بها، وجعلوا يزدادون ويكثرون، وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير، وفشى بالمدينة الإسلام، وطفق على المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فلما رأت قريش ذلك تآمرت على أن يفتنوهم واشتدوا، فأخذوهم فحرصوا على أن يفتنوهم، فأصابهم جهد شديد، فكانت الفتنة الأخيرة، فكانت فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها وأذن لهم في الخروج إليها، وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة، فثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 نقيبا، رؤوس الذين أسلموا فوافوه بالحج فبايعوه بالعقرة وأعطوه عهودهم ومواثيقهم على أن منك وأنت منا، وعلى أن من جاء من أصحابك وجئتنا فإنا نمنعك مما نمنعه أنفسنا، فاشتدت عليهم قريش عند ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة، وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول أخرج وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج هو، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا صحيح إلى عروة رحمه الله. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة من إحلال الغنائم مغانم. والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك، كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم. طيب، كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك، والجزية والخراج ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف. وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله: فأن لله خمسه وللرسول، اختلف المفسرون ها هنا، فقال بعضهم: لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة، وقال آخرون: ذكر الله. وهنا استفتاح كلام، ذكر الله هنا استفتاح كلام للتبرك، وسهم لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة خمسة طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: قوله فأن لله خمسه مفتاح كلام، لله ما في السماء مفتاح كلام،
أي نعم،
أي بعدها لله ما في السماوات وما في الأرض،
لأنه لله ما في السماوات وما في الأرض،
مش الخمس بس يعني. تمام. فجعل سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا، وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء وغير واحد أن سهم الله ورسوله واحد، إن سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو يعرض فرسا، فقلت: يا رسول الله، ما تقول بالغنيمة؟ قال: خمسها وأربعة أخماس للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. ثم اختلف قائل بدون ألف، قائل واو بدون ألف، ثم اختلف قائل هذا القول ابن
عمير. أبو عمير، أين رحت؟
رجع صوت شيخنا.
ثم اختلف قائل نعم
نعم ثم اختلف قائل هذا القول فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس، فربع لله وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل الطبري. وقال عبد الله بن بريدة في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال: الذي لله فلنبيه، والذي للرسول لأزواجه، ابن أبي حاتم. وقال عطاء بن أبي رباح: خمس الله والرسول واحد، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء نبحته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عم أشمل، وأنه صلى الله عليه وسلم يتصرف الخمس الذي جعله الله بما شاء ويرده في أمته كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه بقدام ابن علي كرب الكندي رضي الله عنه أنه جلس مع عبادة بن الصامت وبالدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم، فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. فقال عبادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وابرة بين أنملتيه، فقال: إن هذه من غنائمكم، فإنه ليس فيها وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في السفر والحضر، وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي به الله من الهم والغم. هذا حديث حسن عظيم، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، ولكن روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه عبدا أو أمة أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك، كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعمر الشعبي وتبعهم على ذلك أكثر العلماء. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم تنفل سيف الفخار.
نعم. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت صفية من الصفي، رواه أبو داود في سننه، وروى أيضا أبو داود بإسناده والنسائي أيضا عن يزيد بن عبد الله أنه قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته، ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه. وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، يتصرف في مال الفيء. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال، فإذا ثبت هذا وعلم فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس، ماذا يصنع به من بعده، من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده. روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة، وجاء فيه حديث مرفوع. وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اختاره ابن جرير. وقال آخرون: بل سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل، قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق. وقيل إن الخمس جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير. وعن قيس بن مسلم أنه قال: سألت الحسن بن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى عن قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فقال: هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة. ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه وسلم تسليما للخليفة من بعده. وقال قائلون: لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة. فاجتمع رأيهم عن أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الأعمش عن إبراهيم: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح. فقلت لإبراهيم: ما كان علي يقول فيه؟ قال: كان أشدهم فيه. طبري ماشي. وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء رحمهم الله. وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب، لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية ولا حمية له.
تمشي.
مسلمهم طاعة لله ولرسوله، وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا أبناء عمهم فلم يوافقوهم على ذلك، بل حاربوهم ونابذوهم وملأوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللمية أشد من غيرهم لشدة قربهم. وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن نوفل: فشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. ولاد عم يعني، صح؟ فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب، ما فيش عبد، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. رواه مسلم. يقول هنا البخاري: ولم أجده عند مسلم. البخاري 39-89 ولم أجده عند مسلم. وفي بعض روايات هذا الحديث إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام بهقي. وهذا قول جمهور العلماء إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال ابن جرير: وقال آخرون هم بنو هاشم. ثم روي عن مجاهد أنه قال: علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. وفي رواية عنه أنه قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة. ثم روى عن علي بن الحسين نحو ذلك. قال ابن جرير: وقال آخرون بل هم قريش كلها. وقوله: واليتامى أية المسلمين. واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء والفقراء على قولين. والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم. وابن السبيل هو المسافر والمريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما ينفقه في سفره ذلك. وقوله: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس والغنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: وأمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله، ثم قال: تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم الحديث بطوله. فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان، تبقى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا. طيب. وقال مقاتل بن حيان: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، أي في القسمة. وقوله: يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر. ويسمى الفرقان، ويسمى الفرقان لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل، وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. قال ابن عباس: يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. رواه الحاكم. وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل المحيان وغير واحد: إنه يوم بدر. وقال عروة بن الزبير في قوله: يوم الفرقان يوم فارق الله بين الحق والباطل وهو يوم بدر، وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة، وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة فالتقى يوم الجمعة 19 أو 17 مضت من رمضان. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 310 رجلا، والمشركون ما بين 1900، فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70 وأسر منهم مثل ذلك. وقتل منهم زيادة على 70 وأسر منهم مثل ذلك. الطبري. رواه ابن مردوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان. ابن أبي شيبة في صبيحتها
كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان.
كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان. ابن أبي شيبة في صبيحتها ليلة الجمعة.
نعم.
إيه؟
في صبيحتها ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان.
إزاي؟
يعني صبيحة تلك الليلة الجمعة.
يبقى لا لسه الكلام كده متصل. ليلة التقى الجمعان في صبيحتها. ليلة الجمعة 17 حتى عندي ابن أبي شيبة والرقم في النص. عن علي ورواه ابن مردوية عن علي رضي الله عنه أنه قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة جمعة 17 مضت من شهر رمضان، وهو صحيح عند أهل السير والمغازي والسير. إذ أنتم
نكتفي بهذا، بارك الله فيك يا رب.
أحسن الله إليكم شيخنا.
الله يحفظك.